فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف مع الحلقة الثانية من مدارسة أو تدارس هذه القصة، قصة نملة سليمان صلى الله عليه وسلم. طيب، كنا في الحلقة الماضية بنأكد على أمور منهجية خلاص مهمة في تناولنا لهذه القصة. طيب، هندخل احنا على طول على المفروض الدائر، يعني المسألة او المستهدف الاول بالنسبة لنا، وهو فهم القصة، وعايزين نفهمها على مستوى بما ان احنا بنتدارسها يعني تدارس كامل او تام، ودائما بأكد على كده، يعني مستويات المدرسة مهمة. لو انا هتدارسها مثلا في مجلس واحد كده على السريع، فما فيش داعي للتخوض بقى في والبحث في المسائل بتاعة المفردات واللطائف والنكات ومش عارف والسياقات، انما لما يتم تدارسها في تدارس كامل علشان يستخرج منها امور، يعني ممكن على اصول منهجية او زي ما كان بيسميها استاذنا الوشيخي الهدى المنهاجي، لو دي النظرة ليها. واحنا طبعا ما بنقفش عند المسألة دي، احنا بنحب ان احنا نتجاوزها لما هو اهم منها، وهو ان ازاي احنا فعلا نعمل بيها وننتفع بيها في حياتنا. طيب، ولذلك بناء عليه احنا هنحاول نتناولها بشيء من التفصيل شوي. قصة نملة سيدنا سليمان هي جاءت في سورة النمل خلاص، ويمكن كمان في شوية حاجات بتميز القصة دي، في حاجات ينبغي الانتباه اليها اصلا في اختيار القصة، يعني برضو انا هجاوب على سؤال ليه اخترنا القصة دي، بس هي في حاجات تميزها كقصة. اولا برضو انها قصة ما اتكررتش في القرآن تاني، يعني ما عندناش ذكر للنملة دي وقصتها في القرآن تاني. في قصص ممكن تكون اتكررت في القرآن في مواضع او في مواطن، لكن احنا في على مستوى القرآن ما تكررتش القصة دي تاني. برضو في السنة ما جالهاش ذكر في الايه، في السنة، فهي قصة ممكن نقول عليها قصة وحيدة او قصة فريدة، يعني لوحدها كده، قصة لوحدها. طيب، كمان من الحاجات اللي بتميز القصة دي الوجازة الشديدة، الوجازة الايه الشديدة، انها قصة وجيزة جدا، مش يعني لما نبص عليها هي تقريبا عبارة عن ايتين او معنى ادق يعني آية، ماشي، فوجيزة جدا، مش قصة. ولذلك بعض الناس مثلا يقول لا دي مش قصة، ده مجرد خبر، دي بتحكي خبر. بعض الناس يقول ده مجرد مشهد، لكن هي الحقيقة قصة، لان بيتوفر فيها عناصر القصة، عندنا ابطال، عندنا مسرح احداث واضح، احنا مش بنحكي حدث واحد، هي اكتر من حدث. ولذلك حتى اذا اتوا على وادي النمل، ماشي، دي مرحله، قالت نملته يا ايها الايه نمل، لا مش على قبلها حتى، لا كمان احنا بنتكلم حتى لو على الجزء بتاع النمله بس، حتى اذا اتوا على وادي النمل، احنا دلوقتي مركزين عاملين فوكسنج او مركزين على النمله نفسها، حتى اذا اتوا على وادي النمل او ده حدث، قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، ده حدث خلاص. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ فتبسم ضاحكا من قوله، ده إيه؟ حدث. يعني عندنا أحداث ثلاثة، ده غير بقى دي أحداث ثلاثة رئيسية فضلا عن الأحداث التفصيلية المطوية، يعني احنا بقى أكيد هيطوى حاجات ما بين حتى إذا أوتوا على وادي النمل، برضو دي في حاجات حصلت في النص، هي لما قالت كده اكيد في حاجات حصلت في النص، بعد ما سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قولها اكيد في حاجات حصلت، تمام. فالمهم هي متوفر فيها عناصر الايه، عناصر القصة، ماشي، بس مما يميزها الوجازة الشديدة، انها وجيزة جدا. طيب، مما يميز القصة برضو انها مش قصة جت لوحدها، دي من القصص اللي بيسموها قصة جوا قصة، يعني مثلا زي قصة الهدهد جوا قصة سيدنا ايه سليمان، يعني ده جزء من قصة سيدنا سليمان، تمام. فبرضو ده مما يميز قصة النمل، مما يميز. ولذلك طبعا لما نيجي في تناولها او في تدارسها ما ينفعش انها تدرس في معزل عن ايه، عن قصة سيدنا سليمان. ولذلك حتى ربنا لما عرضها عرضها برضو ايه، ما عرضهاش في معزل عن قصة سيدنا سليمان. ماشي. طيب فدي حاجة برضو من السمات المميزة ليها. السمات المميزة ليها وان كانت مش متفردة بيها، ان البطل فيها مش انسان، البطل فيها مش انسان. احنا لما نيجي نبص للقصة نبص لها من زاويتين. لو بصنا لها من زاوية البطل الرئيسي فيها فهي النملة، لو بقى نقول لو صح التعبير البطولة الثانوية خلاص سيدنا سليمان بطل برضه. يعني لو بصينا للقصة من زاوية سيدنا سليمان هنشوفها بشكل، ولو بصينا لها من زاوية النملة هنشوفها بإيه؟ بشكل. فلازم ننتبه لدي عشان ده احيانا لما ما بيكونش واضح عند الناس بيعمل لخبطة. تمام. فاحنا هنا عندنا بطلين حاضرين بشكل واضح، بس البطولة الرئيسية لو صح التعبير لمين؟ للنملة. فاحنا هنا عندنا البطل مين؟ مخلوق غير الإنسان. ودي برضو حاجة مميزة، يعني لما نيجي نبص في القرآن الكريم النوع ده من القصص مش ايه؟ مش كتير. اللي يبقى بطله نملة، بطله ايه؟ هدهد. تمام؟ وبطله نملة او هدهد مش لما نيجي نبص عليه، لا هو زي هما بيقولوا في الفن القصصي، هو بطل مش بس في اي عنصر فعال، هو عنصر فعال في القصة. لان مثلا هنلاقي في قصص فيها البقرة، بس البقرة حضرة ايه؟ حضور ايه؟ انها مش عنصر فعال، هي مش البطل الاساسي في القصه. مين هم؟ بني اسرائيل. تمام. هو ده البطل الاساسي للقصه، دول يعتبر محور القصه، والبقره حاضره بس مش حاضره حضور ايه؟ حضور فعال، او حضور خلينا نقول اولي، يعني مش حاضره حضور البطوله الاولى يعني لو صح التعبير. فده ميزه كبيره اصلا للقصه. حتى مثلا لما نيجي نبص مثلا لو تتبعنا الحيوان في القران، لو رحنا مثلا للفيل برضو مين البطل؟ مش الفيل. ابراهيم وايه اصحاب الفيل، مش الفيل نفسه، يعني مش هو البطل برضه. خد بالك هو بيصدر عنه حاجات بس مش هو البطل. تمام. في اخبار تانية عن حيوانات زي مثلا العاديات وغيرها، بس مش قصص، هي بتحكي احوال ليها بتصفها اخبار ليها، لكن كقصه كده باحداث ويبقى البطل موجود اللي موجود نمله او هدهد، ده ايه تميزت بيه قصه الايه؟ قصه النمله. واضح؟ فأغلب الحيوانات اللي هيجي لها ذكر في القرآن الكريم بيبقى ده إيه؟ بيبقى ده شكلها يعني. خلاص. ولذلك ده برضو بيديها طابع خاص، بيديها طابع خاص. طابع إيه؟ طابع مهم جدا في اللي بنسميه باب الاستكفاء بالقرآن عما سواه في كل الأبواب، وهنا بالذات في باب القصص. يعني الأصل الكبير ده تم التأكيد عليه مع أهم قصة وأشهر قصة في القرآن الكريم، وهي قصة سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. سورة كاملة نزلت لقصة، قصة كبيرة، قصة مهمة، في أحداث كتيرة أبطلها بطل عظيم سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم وسيدنا يعقوب وغيره يعني. فقصة مهمة يعني. ولما نزلت أنموذج للقصص القرآني المتكامل. ولذلك في مطلع سورة يوسف ربنا سبحانه وبحمده قال إيه؟ مطلع سورة يوسف قال نحن نقص عليك أحسن القصص. يعني أولا ربنا ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، ثناء على القرآن الكريم بالجمع والإبانة. تلك آيات الكتاب الإيه؟ المبين والإبانة بكل معانيها زي ما قلنا. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وده برضو تأكيد على قضية ايه؟ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له. وتأكيد على ان فكرة ان وظيفة اللغة الايه؟ وظيفة اللغة الايه؟ الابانة لتكون عونا على التعقل. لذلك حتى يروى عن سيدنا علي تقريبا ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. ولذلك لغة الكلام نفسها لازم تبقى لغة ايه؟ لغة مبينة عشان يتم ايه الهدف؟ يتم الايه؟ التعقل. يبقى وصفها الإبانة عشان يحصل الايه؟ التعقل. ماشي؟ ولذلك ربنا أنزله القرآن عربيا ليه؟ عشان نقدر نعقل. نعقل على المعنيين الإدراك والإمساك. الإدراك والايه؟ والإمساك. ندرك الكلام نفهمه، ونفهمه فهم يساعدنا ان احنا نمسك عما ايه؟ يضرنا، الحجز والمنع. خلاص؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. طيب ده كده ثناء على ايه؟ على القرآن الكريم، ان القرآن تميز بانه ايه، او ايات القرآن تميزت بالجمع والإبانة والعربية، وانها متعقلة، تمام. ولذلك جاء بعدها نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. هذه ليه؟ زي قول الله عز وجل ما كنت تعلمها انت ولا قومك ايه من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين. واضح؟ فالشيء دي نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، يعني انت طالما تم الوحي لك او الايحاء لك بقصص فينبغي ان يستكفى بها عما سواه. ولذلك بنقول ده في باب الايه، الاستكفاء او الاستغناء بالقرآن عما سواه في باب القصص. ولذلك احنا الناس اللي بتدور على نوعيات قصص هم مش ما اجادوش دراسة القصص القرآن، لان كل باب انت محتاج في قصص هتلاقي القرآن ايه كافاك، القرآن كافاك. النهاردة القصص مثلا يعني في مثلا قصص مشهور اللي يسمونه كليلة ودمنة، وفي قصص مشهور جدا وفي ألف ليلة وليلة مثلا قصص مشهور في التراث القديم عن أبطال وحيوانات تتكلم، تمام. هذا النوع من القصص في مشاكل كبيرة جدا. ابتداء مين اللي قال لك ان المعلومات دي ايه حصلت فعلا؟ انا بس كده كأني بعمل كومباريزون او دراسة مقارنة ما بين القصص القرآني اللي بيتكلم فيه حيوانات، تمام، او قصص الوحي، والقصص التاني اللي البشر بينسجوه او بيصنعوه اللي بيتكلم فيه ايه حيوانات. وده مشهور شهرة كبيرة جدا، بداية الناس مولعة بالعوالم الاخرى، يعني الناس مولعة بتفاصيل العوالم الايه الاخرى وعندهم شغف لتفاصيل العوالم الاخرى. ولذلك النوع ده من القصص حتى من قديم الزمان، اصلا القصص ده قصص فارسي وتم ترجمته ماشي للايه للعربية. فده النوع من القصص البشرية الإنسانية مولعة به. ليه؟ لأنه يتناول أمور غيبية، عوالم غيبية، عوالم أخرى، فالناس تبقى مولعة بهذا النوع من الايه من القصص. ولذلك حتى في قصص الزمان ده أغلبه في الجنية وسمكة البحر ومش عارف اللي حصل واللي حصل، القصة الطويلة دي. السؤال، هذا النوع من القصص من أنبأك يعني الكلام ده حصل؟ لا، بس القصص اللي ربنا بيقصه الكلام ده ايه حصل، يبقى على مستوى الموثوقية ما احناش واثقين فيه اصلا. على مستوى الامان، من انبأك ان اللي بيتم عرضه ده مفيد للايه للطفل او للشخص اللي بيتلقاه؟ ما هو بيقول معلومات، المعلومات اللي بيقولها دي تناسب عالمه. لما ياخدها الطفل الصغير يقول له ايه، انا لا ينبغي ان اتركه، انا لابد ان اقفز عليه قفزة طويلة من فوق الجبل حتى اتمكن من الامساك به، ويروح الواد يقفز من فوق الجبل. مين اللي قال لك ان ده ايه امان؟ مين اللي قال لك ان ده فيه الاتزان؟ مين اللي قال لك ان هو فرقان؟ مين اللي قال لك ان فيه البيان المطلوب؟ مين اللي قال لك ان القضايا اللي بيتم تناولها اصلا قضايا مناسبة للايه للإنسان؟ ولذلك يسيطر عليه ما يسمى بالخرافية الأسطورية، أساطير الأولين، الأسطورية الخرافية الخزعبلاتية لو صح التعبير. يعني اللي بيقولوا في تعبيرات أخرى يعني مثلا إن إنجليش بيقولوا الماجيك أو الفانتازيك، فانتازيا مثلا، بالفانتازيا اللي هو فيه الابهار الشديد وفيه الامتاع والتسلي، بس على حساب الايه؟ لا، على حساب الاعتبار وعلى حساب التأسي وعلى حساب وعلى حساب وعلى حساب. فلذلك من الازمات الكبيره اللي بنواجهها، وانا في رايي الشخصي، ان حتى اطفالنا ما ينبغي حتى ان هم يقراوا القصص اللي هي بتاع البطه اللي مش عارف اللي مش عارف مالها والديك اللي مش عارف ماله، اللهم الا انه يكون في فلك ما صح عنه في الوحي. ودي برضو مساله يمكن احنا كنا اتكلمنا عنها في الحلقه الماضيه وبناكد عليها في الحلقه دي، وهي مساله الموثوقيه في المعلومات. النهارده في عندنا مخلوق اسمه النمله، من أين تجني البشرية معلوماتها عنه؟ فعلا انت مخلوق زي النمل اهو، معلوماتنا عنه كبشريه بتيجي منين؟ العلم، العلم التجريبي بتاعنا، العلم التجريبي بتاعنا اللي هو observations، ملاحظات بنلاحظه ومش عارف ايه وبنصوره وبنحاول نعرف ايه اللي بيحصل، وتجارب بنحطه في تجارب معينه، وتشريح بنشرحه، علم عادي، علم مفيش مشاكل، بيتعرف على بعض الايه الخصائص والصفات اللي تخص ايه، تخص هذا المخلوق، وبناخده بنحلل مكوناته وبنشوف تركيبه والكلام ده كله، وعلم يحترم، والوحي ما ايه ما نفهوش او قال في اي مشكله تخصه. لكن هذا النوع من العلم الذي تهدى اليه البشريه، من الذي هداها له؟ الله. فالعلم ده هدايه، له من الهدايه الايه؟ العام. خلاص؟ له من الهدايه العام ان ربنا هدى البشريه لهذه المعلومات او الحصيله المعلوماتيه عن هذه المخلوقات. طيب. المخلوقات دي عشان انا مثلا هقول عايز اتعرف عن نمله، ورحت مثلا كليه علوم، دخلت قسم الحشرات، ورحت لحد متخصص في النمل، ممكن يديني 10 مجلدات بتتكلم عن النمل وانواع النمل، والنمل مش عارف ماله ومش عارف ايه وتركيبه ومش عارف كذا، وهو ومش عارف بيتكون من كذا وكذا وكذا وكذا، وكلام كله جميل ولطيف وظريف. طب انا كانسان محتاج ايه عن النمل؟ كانسان عادي مش متخصص، كانسان متخصص ده شغلي بقى، ده كويس عادي، انا محتاج ادرسه، ده لا شك في نفع البشريه، والوحي ما بيتعارضش مع كده. بس انا بقى كانسان عادي كده، ولذلك نركز بقى في المساله دي العالميه والربانيه. لو على مستوى العالميه انا عايز ابقى عالم في هذا التخصص وهذا المجال، فلا شك ان هيلزمني امور ما تلزمش الناس الثانيه. انا بقى لو على مستوى الربانيه، لو انا عايز اخد من المجال ده اللي محتاجه الرباني المنتسب للرب، لو عايز اخد منه يبقى يكفيني اللي ربنا اورده عني، يكفيني اللي ربنا ايه اورده عني. ولذلك من الحاجات المهمه اول في رايي، اول واهم واوثق معلومات نعرفها عن العالم ده اللي جت في الوحي، زي مثلا ان النمل ده هو النوع الصغير جدا منه هو اخف المخلوقات وزنا على الارض، لذلك استعمل في مثقال الذر. ماشي؟ معلومة تانية بتقول ان دبيبه، حركة دبة رجله على المكان اللي هو ماشي عليه، مالها؟ اخفى دبيب للمخلوقات، اخفى فيكم من دبيب الايه؟ النمل. معلومة تانية بتقول ان المخلوقات دي بتسبح، احرقت امة تسبح ازاي؟ لكن لا تفقهون تسبيحة. معلومة بتقول ان اللون ده من المخلوقات في صفة تانية، وهي ان هو بيبقى في جحور ويصلي، فيصلون على معلم الناس الخير حتى النملة فيه في جحرها. ان المخلوق ده داخل النسق العام مش خارج النسق العام، ان المخلوق ده مفيد لدرجة ان في نهي عن قتله، منهي عن قتله. واضح؟ فيجي النهاردة بقى بتاع مش عارف مين يقول لي وبتاع مين يقول لي وبتاع البيولوجيا وبتاع مش عارف ايه، لا هو منهي عن ايه؟ عن قتله، يعني نهى عن قتله ونهى عن تحريقه. وفي الحديث اللي هو بتاع الرجل في رواية النبي اللي هو حرق قرية نمل، قرية، كلمة قرية دي برضو واحد من الاوصاف، ان جحوره على شكل ايه؟ قرى، يعني بمفهوم القرية الحاضرة عند مين؟ عند البشر. من ناحية ايه؟ القرية عبارة عن ايه؟ مكان واحد بيجمعوا اطار جامع، في بيوت، القرية دي فيها رتب للناس اللي موجودين فيها، ماشي؟ فقرى، معلومة خدناها عنه انه قرى فعلا، هو عبارة عن قرى. ولذلك يجوا بقى احنا مش شايفين الدنيا جوه ايه؟ احنا شايفين نملاية طالعة ونملاية ايه؟ داخل. لا بس ربنا بيقول انه قرى. تمام؟ ده غير كلمة وادي بقى، قرية، قرية نمل، قرى. يعني انت لما تخش جوه تلاقي ايه؟ قرية جوه، قرية. قرية واضحة. يبقى جحور لانه فعلا ايه؟ تحت، ودي عبارة عن ايه؟ عن قرى. تمام؟ طيب. كلمة وادي النمل لأن قيل إن وادي مشتهر بكثرة النمل الذي فيه، يعني مش هو إيه وادي بنفسه، وده الأظهر إنه، لأن طبعا مكان كبير ومشتهر بكده يعني. المهم فده شكله، دي معلومات إحنا بنجنيها عن الإيه؟ عن هذا اللون من المخلوقات. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم. إن المخلوقات دي لما بيحصل لها لما بي 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 مثلا بتهدم أماكنها بتحطم بتحطم بتموت بالتحطيم، ما تحطم بتموت، ما بتتحملش الضغط زيها زي الايه لو على لفظة التحطيم العادية المعروفة عندنا. الأصل دي مجموعة معلومات احنا لما نيجي نبص احنا اكتسبناها عن هذه المخلوقات منين؟ من الوحي، معلومات يقينية فيها موثوقية مناش محتاج اقعد ادور عليها وادلل عليها واقول 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 واقول. فبالنسبة لي فيها نوعين من الاشارات، فيها اشارات ايمانية تخصني انا، هتلاقي ان تم استعمال النمل ده في ايه، تم الوحي استعمله في ايه، في الدبيب بتاعه خفته واستعمله في الوزن بتاعه مثقال الذرة تم استعمل، ففي اشارات ايمانية في الحديث عن عالم النمل، وفي اشارات عمرانية. الاشارات العمرانية دي بقى اللي العلم يجي يثبتها ويأكد ان الوحي خلاص لا يتنافى مع العمران، يجي بقى يقول لك اه تصدق ثبت وثبت وثبت، زي القصة اللي كلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت بتاعت ايه، بتاعت الصوت والكلام ومش كلام وغيرها، واضح؟ دي بصورة اساسية لما يجي هذا النوع من المخلوقات ففي اشارات ايه، اشارات ايمانية دي اللي تهمنا بصورة اساسية، واشارات عمرانية. الاشارة العمرانية بتقول النمل يتكلم، يبقى العلم يحاول يدور عشان يشوف ازاي النمل بيتكلم. ماشي، وده اللي قلنا بقى في المشروعية في حاكمية الوحي. الوحي بيقول في الاشارة العلمية ان النمل بيعيش في شكل قرى، يشوف ازاي فعلا هو بيعيش بشكل ايه، ان النظام الاجتماعي للنمل قروي مش مدني، انه يشوف ازاي ايه، يشوف ازاي هو بيعيش بهذا الشكل، تمام، في من خلال الاشارات التي جاءت في الايه، في الوحي الشريف. طيب قصة النملة، انا كل ده بتكلم عن الخصوصيات بتاعت القصة والسمات المميزة بتاعت القصة دي، من خصوصياتها والسمات المميزة زي ما قلنا تلك الخصوصية او السمة المميزة انها في عالم الحيوان وهي بطل اول او بطل رئيسي في القصة، وده ما يعني ما شاركتهاش في قصص كتيرة يعني اللهم الا قصة الهدهد بشكل واضح، وتطرقنا للحديث عن مسألة ان هذا النوع من القصص ينبغي الاستكفاء والاستغناء به عما سواه زي ما قلنا للأمان والاتزان والبيان والفرقان اللي فيه، خلاص من ناحية المعلوماتية المفاهيمية. طيب طب قلنا طب الحاجات التانية نعمل ايه، يعني مثلا لو في قصص تانية بقى خلاص بقى احنا من لا، ممكن تتقبل القصص التانية لو في اطار المعلومات الموثوقة التي جاءت في الوحي او التي صارت حقائق في العلم التجريبي. يعني احنا في الوحي الديك بيعمل ايه، بيؤذن، بيرى الايه الملائكة، فلو تم صياغة قصة من باب التقريب بعض المعاني وكان في وسطها كده فايه، فرأى الديك الملائكة فأذن، فقال الديك ها استعدوا فإني سأؤذن للايه مثلا، يعني قد تكون مقبولة رغم ما فيها من تجاوز لانها في اطار النسق المعرفي اللي الوحي ايه أكده وجاء به. إنما بقى لما تيجي تبقى أنت عايز تبني لي تصورات عن المخلوقات وفق رأيك أنت، يعني مثلا لما يجيب لي الخنزير الشجاع، ومن إمتى الخنزير شجاع؟ فاهم أنت؟ الشيفار، من إمتى الفار شيف؟ لا ده الفار ده يفسد، يفسد يعني فعلا هو حرامي أكل فيفسد، وده مش من إمتى؟ فويسقة، ماشي؟ فمن امتى ده يصلح؟ القط المكار، لا القط من الطوافين عليكم ليه؟ الطوافات من عادته كده. الجمل مش عارف، طب انت ازاي بتظهر؟ فهو بيظهر المخلوقات في صورة، ولذلك دايما انتبه له جدا 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 جدا. انا بقول دايما قضية مركزية الوحي هي معركة حضارية بين معاشر المسلمين وبين المفسدين والمجرمين، سواء كانوا كفار او منافقين أو حتى من ينتسبون للمسلمين، دي معركة إيه؟ حضارية. في المعركة الحضارية دي هو بيعمل إيه؟ هو بيأتي على كل حصيلتنا المعرفية. وكثيرا مرارا وتكرارا قلنا مثلا كرتون بتاع القط والفردة هو بإيه؟ بيعرض الفار في صورة محببة والقط في صورة مبغضة. مفيش طفل يقول لك انا احب ابقى زي توم ولا جيري احب ابقى زي توم اللي هو الفقر اللي ما اعرفش مين فيهم توم ومين جيري. المهم يعني ما احبش اكون زي ده بصورة اساسية. بيعرض له الخنزير في صورة محببة، بيعرض له الكلب في بصفة في قمة الوفاء، ما بيعرضلوش الحصان في الوفاء ده رغم ان وفاء الحصان ايه اكبر من وفاء الكلب، ما بيعرضلوش الجمل في الوفاء ده. القصة بطلها جمل، في قصة عندهم بطلها جمل؟ لا، القصة اغلبها بطلها كلاب. مقصود كل ده مقصود اظهارهم بشكل معين، مقصود اظهارهم بعقائدهم وافكارهم وغيرهم وتحبيبه في المخلوقات دي بشكل ما او بصورة ما. حد يقول ده طب المخلوق ذنبه ايه؟ يعني الفار ذنبه انه فار؟ لا، هو مالوش دعوة، هو أداة تم خلقها ربنا بيختبر عباده بيها. عاد هتقول لي طب والنار ذنبها ايه؟ هي كده كده النار هتتحاسب؟ مش هتحاسب، واضح؟ فكده كده دي ايه المخلوقات دي لما يقتصلها من بعضها اخرها هيحصل ايه؟ كوني تراب، هتبقى تراب. لان ربنا سبحانه وبحمده عدل، لانها خلقت ايه ادوات ابتلاء. لذلك الأخبية اللي يقعدوا يتكلموا عن الشريعة يقول لك الخنزير ذنبه ايه وهو كان ماله الوزغ، يعني هو ماله، هو كان ذنبه انه خلق مفترسا، يعني هو خلق أداة ايه اختبار وابتلاء. هيتحاسب على الكلام ده؟ مش هيتحاسب عليه، ده لانه ركب ايه فيه. ولما هيجي الاقتصاص اللي هيحصل، حتى في اقتصاص هيحصل كما جاء في الحديث، حتى يقتص الذر من الذر، النملة من النملة، وبعدها يتقال كوني ايه ترابا. وده قيل في تفسير الآية بتاعت ايه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، واضح؟ فده مصير، فظلم ما ظلمش، ده هو تم خلقه الله كأداة ايه ابتلاء، اختبار لنا احنا نختبر بقى. ربنا قال الكراهه ده، لا شكله كيوت قوي، وقال احبه ده، نقول له ايه؟ لا ما بيعجبنيش، بتقرف منه. اختبار، اختبارات. احنا مش مختبرين بس في محراب النسك والصلاة، احنا مختبرين كمان في محراب الحياة. لازم افهم كده، انت مختبر بكل حاجة من حواليك. اللي ربنا بين الاشياء اللي ربنا بين انه احبها ليه؟ عشان نحبها، اشوف مين اللي هيوافق محبه ومحبة ربه، ومين اللي هي ايه اللي مش هيبالي بربنا، واضح؟ ينهك تقتل ده وتقتل ده ليه؟ كل دي بيعرضه ايه؟ الناس مش فاهمة، ولادنا مش فاهمين، احنا نفسنا مش فاهمين. ينهك تقتل النملة ليه؟ عشان هو بيحاب النمل على حساب الفئران مثلا والأوزاق؟ لا، اختبار لمين؟ ليك، ان انت النملة تبقى مضايقاك وتايه وتقول لا سيبها في حالها. بعض العلماء كان يقول يؤذنها، يكلمها زي ما بنؤذن الثعبان كده ولا بتاعنا، يخرج يعني، ماشي، ما تقتلهاش، ما تقتلش الضفدع، الضفدع وبتاع مدينة الهائس، واضح؟ انت مختبر بكده، اني عرفان منه عايزة مقتلها، لا ما تقتلهاش، تسرحها كده في ايه، ومأمور بقى ان انت حاجة تانية المفروض تقتلها، ما تروحش تربي لي ده، فجيب فار ابيض كيوت كده جميل ومش عارف ايه وحطه في البتاع ومش عارف. بالله عليكم دول يقيمون لله شأنا؟ والله ما بتبان، بتبان هو ان حد بيقيم لله شأنه، حد لا يقيم له ايه. هقرب هلا خالص، واحد قال لي عيال انا بتعفرط واتقرف واتشنج لما اشوف الزفت الفردة في البيت، فدخل لقى عياله كل واحد جايب له فار ابيض صغنون كده وحطه في قفص. ده يعني ايه؟ انا بحب القطط جدا يا اولاد، القطط دي مخلوقات جميله نظيفه مش عارف مالها ومش عارف ايه، دخل لهم قتلين القطه اللي في البيت. دول اصلا مكترثين بيه؟ مش مكترثين بيه. ولذلك هي مش الفكره هذا الحيوان، الفكرة الايه؟ المعنى اللي في التعامل مع هذا الحيوان. واضح المسألة دي؟ عشان بس ما يعني لما نذكر الله. ولذلك احنا لما بنحب مخلوق ما ولما نبغض مخلوق ما، عايز زي ما بنحب المؤمن ونبغض الايه؟ الكافر. ربنا اخبرني ده كافر، يبقى خلاص يبغض، يعني طبيعي. هو في الحيوانات، وحد يقول طب ذنب الحيوان ايه؟ هو الحيوان اختار، احنا قلنا هو اداة ايه؟ اداة اختبار. هو ملوش اختيار لانه اداة ايه؟ اختبار. ولذلك لما يجي نبص على مستوى المصير، ظلم؟ لا ما ظلمش على مستوى المصير، هو عايش حياته بوضعه الطبيعي، بيفترس، هو شغلانته كده، بيموت، تعبان بيموت الناس، هو شغلانته بايه؟ بيموت الناس عشان الناس تختبر بيه. طب ربنا يخلقه ويموت الناس ليه؟ يعني ربنا يريد يأذي الناس؟ لا، علشان في حد بيتحصن، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لما يقولها ثلاث مرات الصبح وثلاث مرات بالليل، ولا تعبين الارض تقدر تعمل له حاجه، بيتعبد اهو. واحد تاني مش في دماغه، اتقرص بقى، انت اللي خليت نفسك اتقرصت. واضحه المساله؟ فما فيش حاجه كده، مش كده. طب ربنا خلقهم يؤذونا ليه؟ لا، خلقهم وداك انت الادوات اللي تخليك امن من شرهم. المعوذتين الصبح وبالليل، خلصنا طول اليوم. واضحه المساله؟ ولذلك ده هيحل اشكاليه كده بيكلموا فيها، اشكاليه وجود الشر، وجود الضرر، وجود الخطر. لما تتفهم خلاص تتفهم في النسق العام. طيب، وبناء عليه بالالوان القصص اللي بيتم استعمال الحيوانات فيها، اللي مقبول بالنسبه لنا في رايي الشخصي، رايي ممكن يكون خاضع للصواب او الخطا، ابتداء نركز تركيز كبير على القصص اللي جاء في الوحي، سواء كان في القران او السنه. والنقطه الثانيه، مش نركز بس على المعلومات او التفاصيل او الدقائق او الحاجات الجميله، لا، هنركز على المنهجيات، عشان يتعلم الولد منهجيات يعمل بيها ايه؟ يقيم بيها النوع ده من القصص والمعلومات، ماشي؟ يعرف السمة اللي بتميز القرآن ايه، اللي بتميز القصة القرآن. طيب، ومقبول، مقبول بقى بعد كده يفهم انه مقبول نوعين من القصص. النوع الاول اللي في السياق المعلوماتي او المعرفي العام اللي جاء عن الحيوان ده في القرآن الكريم، ما بيدينيش صفات تانية ليه، ما بيخرجوش عن نسقه، ما بيطفش عليه حاجة تانية، وان كان ده مش هيبقى، ما يقدروش يعملوه الى حد كبير. النقطه الثانيه، في المتفق عليه من السياق العلمي الحقائقي العام، يعني مثلا الناس اللي هم شغالين في مثلا في عالم النحل، دول ناس متخصصين وعلماء وعندهم معلومات ايه، شبه يقينيه، خلاص حقائق شافوها بعينيهم بميكروسكوباتهم برصدهم عن ايه، عن النحل ده آلي ملكه موجوده فيه. يعني احنا مثلا القران في الكلام عن النحل جايب لنا سيره ان في ملكه، بس هل اي حد تعامل مع النحل يقدر يقول ان مفيش ملكه؟ لا، اساسي. فعادي لما يتم صياغه قصه فيها الايه، الملك، والملكه دي دورها ليها دور، بس سبحان الله تشوف الملكه هنا بقى بيحاولوا بقى لما يافوروها قوي يصوروا الملكه بتاع مملكه النحل دي كما لو كانت ملكه مملكه الايه، البشر، رغم ان هي مش ملكه للدرجه دي، يعني مش ملكه بالمفهوم بتاع الايه، ده احنا اللي اطلقنا عليها وصف الايه، الملكه، ذا كوين، لكن هي في الحقيقه مش ملكه بمواصفات الملكه اللي في ايه، اللي في عالم البشر اصلا، والا فهي مش كده اصلا، مش دي صورتها اساسا، خلاص. فالملكه دي لو احنا القصص هنا تبقى في اطار الحديث عن الملكه دي، انها ملكه وانها بتعمل وبتعمل الحاجات، الحقائق العلميه مقبول، لان هذا النوع من القصص. احنا يا جماعه بصوا، احنا مش بس عايزين نعزل او عايزين نأمن الطفل في محراب النسك والصلاة، عايزين نأمنه حتى في محراب الحياة. يعني لما ياخد معلومات خاطئة وهرتلة وكلام فاضي، حتى هو في محراب الحياة بيبقى ايه، عايش الخرافية والاسطورية دي. لا، انا عايزه فعلا يكون شخص عايش على الموثوقية، عايش على المعلومات العلمية، يعني ده علشان حتى هو في محراب الحياة يبقى سليم منهجي، إنسان سليم منهجي، واضح؟ وبناء عليه قصة النملة ده بيديها أولوية في الدراسة، بالنسبة له أولوية في الدراسة إنها هتبقى مناسبة جدا لكل القطاعات والفصائل، مناسبة قوي للولد من أول ما يبدأ يتكلم، مناسبة لينا حتى ككبار نشوف قضاياها، مناسبة للبنات للولاد، ففيها جلوباليتي، فيها يعني رينج واسع جدا. فيها الميزات اللي اتكلمنا عنها في قصة الهدهد او في غيرها، ان بالنسبة للطفل بالذات، لو هنبص على الطفل بالذات، هو بيحب الايه، العوالم الاخرى، ومشدود بالعوالم الاخرى، فبالنسبة له، وكمان لما تبقى اصغر منه بتبقى ايه، لا ده بتبقى اثرها فيه اكبر، لان قلنا ده هياخدنا ان هيخلي ان الطفل مساحة التأسي والاعتبار عنده اعلى، لان قلنا لما بيتعامل مع الكبار كل ما القصص يكون فيها كبار كل ما تقل مساحه التاثر والاعتبار، تمام؟ انما كل ما القصص يكون فيها صغار كل ما تزيد مساحه التاثر والاعتبار. فهو بالنسبه له النمله اصغر منه، والهدهد اصغر منه، والنحله اصغر منه، ولذلك المخلوقات دي بتعمل فيه ايه؟ تساعده على تأسي الاعتبار. اذا كانت النملة بتعمل كده انا ما عملتش كده، اذا كان اللي هوت هود عمل كده انا ما عملتش كده. انما هو دايما مع الكبار يقول ايه؟ لا انا ده كبار وانا لسه صغير. زي ما قلنا ده حاجه كده قد تشبه الايه الفصام لو ما فهمناهاش عند الطفل. الطفل يبقى نفسه يبقى زي الكبار، بس في نفس الوقت لما نيجي نطالبه يبقى ايه؟ لا انا صغير. ولذلك فهو بيبقى نفسه يبقى زي الكبار في الامتيازات، وما نفسوش يبقى زيهم في التكليفات. على مستوى الامتيازات نفسه يبقى زي الكبار، على مستوى التكليفات لا ما ينفعش، ما يحبش يكون زي الكبار. خلاص. ولذلك ده مهم في فهم الطفل، فده مفيد قوي ان هو على مستوى هذا اللون من المخلوقات او الحيوانات فيها ميزه كبيره كمان، انها بتديله انها فيها الحريه اللي هو فيها مناسبه ليه اصلا، انها مش مكلفه، هو مش ايه مش مكلف اصلا. لذلك بيبقى ليها دور كبير جدا جدا واثر كبير جدا عند الاطفال. يمكن احنا فيما يخصنا بالذات في منهج المتدبر الصغير او في مشروع القران علم وعمل كان لنا الاهتمام الخاص بقصه الهدهد وقصه النمله، على اساس ان احنا محتاجينهم لانهم يدرسوا للاطفال. ولذلك احنا لما يتم عرض القصه ينبغي الانتباه لها، ان احنا في حاجات تخصني انا كمعلم او تخص حضرتك كمعلمه. يعني قلنا العشر خطوات بتوعي اللي لازم اكون سابق بيهم الطفل، وفي نفس الوقت بقى في حاجات تخص مين؟ تخص الطفل نفسه، ان انا عايز اشوف ازاي يتم استعمال القصه دي في بناء الطفل المسلم، بناء الطفل المسلم. حد هيقول لي بس يا ترى يا هل ترى القصه دي كافيه؟ وده بقى من الحاجات المهمة، ان المعاني اللي جت في النوع ده من القصص ليها اولوية، وهنشوف ازاي واحنا يعني لما نتكلم عن اوجه مناسبة قصة النملة للطفل وحاجة الطفل لقصة النملة. ماشي، هنشوف الكلام ده بس بعد ما ننتهي من عرضها، عشان ساعتها تستبين المسألة الى حد كبير. اوجه مناسبة، وتفكروني حتى لو نسينا، اوجه مناسبة قصة النملة للطفل وحاجة الطفل لقصة النملة، المعاني التي جاءت في قصة الايه النملة، انها مرتبطة بتكوينه وطبيعته. هنشوف ازاي الكلام ده، او بمعنى اخر ممكن نقول الاشياء اللي هتثمرها قصه النمله في الايه في الطفل، في واقع الطفل، في حياه الطفل. ازاي قصه النمله ممكن تبقى نقله نوعيه في حياه الطفل المسلم. تمام. طيب، فيكون فيها من المعاني في الغالب اللي هو محتاجه، ومعاني ليها اولويه في احتياجه، وهيغير عندنا تصورات ومفاهيم برضه. ممكن لا، طب ده ممكن مش احنا متصورين المعنى ده لا ما كانش مهم للطفل ومش ضروري وما يشغلش باله بيه دلوقتي، لا هنكتشف ان فعلا في حاجات في منتهى الأهمية، رغم ان احنا ما عندناش ما نستطيع ان نجزم به ان ده يخص الاطفال بس، ما نستطيع ان نجزم به ان الكلام ده مثلا بيدرس امتى في انهي مرحلة بالضبط، في الاول في الاخر، ما عندناش من النصوص ما نجزم به بذلك، لان حتى الصورة اللي هم جوا فيها صورة النمل ما نقدرش نجزم انها من اوائل ما نزل ولا من اواخر ما نزل. تمام، هي في الغالب لا من اوائل ولا من ايه من اواخر، بس ميعادها امتى بالضبط ما نقدرش نقول في 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 مساله النزول يعني موعدها امتى بالضبط، بس بالنسبه لنا هي مهمه على مستويين زي ما قلنا، صلاحا للمعلمه واصلاحا علشان خاطر لما او للاب او للام او للمربي او للمربيه على حد تعبير الناس او المذكر والمزكيه، وهي بحيث انه منها هيعرف معالم مهمه هتساعده على بناء الطلاب والايه والابناء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام.